بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال، والترهيب من إضاعتهم، وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن. طبعا المصنف رحمة الله عليه ذكر بأنه قد تقدم في كتاب الصدقة باب في الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم، وأعتقد بأننا نذكر هذه الأحاديث التي سردها المصنف هناك في كتاب الصدقة. عموما بالنسبة لمال الإنسان فيه حقان: فيه حق لله عز وجل، وفيه حق للمخلوق. أما ما يتعلق بحق الله فهو ما فرضه الله عز وجل من الزكاة، ولذلك في حديث ابن عباس حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، ماذا قال له؟ أمره بأن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله ثم يصلوا الصلوات الخمس، فإنهم أجابوا فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. وهناك أيضا الكفارات، فهي حق لله عز وجل، مثل كفارة القتل الخطأ، ومثل كفارة الجماع في نهار رمضان، ومثل كفارة الظهار، وكذلك كفارة اليمين المنعقدة. فهذه حقوق واجبة في مال الإنسان وهي لله عز وجل. هناك حقوق واجبة للخلق، وهما يتعلق بمن للإنسان بهم علاقة، ممن التزم الإنفاق عليهم، مثلا مثل الوالدين والزوجة والأولاد، وكذلك الخدم في البيت، وأيضا الدواب وشيء من هذا القبيل، وهذا مذكور في كتب الفقه. وبالنسبة للنفقة على المخلوقين على نوعين: نفقة فرض ونفقة فضل. نفقة الفرض هي النفقة الواجبة، نفقة على الزوجة واجبة، نفقة على الوالدين نفقة واجبة، نفقة على الأولاد كما ذكرت قبل قليل واجب، وهذا كله سيأتي معنا إن شاء الله، لكني أمهد لهذه الأحاديث قبل أن نصل إليها. النفقة على البهائم، يعني لا يجوز الإنسان الذي عنده بهائم أن يتركها هكذا من دون النفقة عليها. النفقة على من التزم الإنفاق عليهم، مثلا الخدم في البيوت، كذلك من تبرع الإنسان فالتزم الإنفاق عليه، مثل الإخوة والأخوات، وإن كان لا يجب بأصل الشرع مثلا، لكن إن التزم هو التزم الإنفاق على يتيم مثلا، كفل يتيما تلزمه النفقة. هناك نفقة فضل، نفقة فضل، وهي المقصود بهذا الباب ما يتصدق به الإنسان. نفقة الفضل هذه ليست مقصورة على من يجب الإنفاق عليهم من حيث المعنى العام، ولكن من حيث الأولوية فهم أولى من غيره، فهم أولى من غيره. فالإنسان الذي يريد أن يتصدق مثلا ولديه أحد من أهله بحاجة إلى الصدقة، فالصدقة عليهم أولى، الصدقة على من هو من أهله أولى من الصدقة على من هو من غير أهله. وهناك أمور هي في واقع الأمر من الإنفاق اليومي الذي ينفقه الإنسان على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، هذه كلها صدقة إذا احتسب الأجر بإذن الله جل وعلا. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه ولو لم يستحضر النية فهي صدقة، فما يعني يأتي به الإنسان إلى بيته من الطعام والشراب، ما ينفقه على زوجته وهو من غير النفقة الواجبة، وإنما الفضل، هذا كله يعتبر من الصدقات. ولذلك نخلص الله يبارك فيكم جميعا إلى أن الشريعة أمرت الإنسان أن ينتبه إلى أسرته وإلى أهله وإلى عائلته، وأن يعلم بأن كل ما يضعه في هذه الأسرة، في هذه العائلة، وفي هؤلاء الأولاد، إنما هو صدقة عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن يستحضر النية، فما من شيء تنفقه في بيتك، على أسرتك، على والديك، كله في ميزان حسناتك بإذن الله جل وعلا، ولن يضيع منه شيء، لن يضيع منه شيء إذا استحضرت النية. طبيعة الحال هذه الأشياء المباحة، أما الأشياء المحرمة لا، هو يأثم عليه. أنا أقصد الأشياء المباحة، وأيضا بحدود حدود الاستهلاك الطبيعي، ليس فيه إسراف، وليس فيه تبذير. والمعنى أن الإنسان ينتبه. للأسف الشديد يوجد من الناس الآن من هو كريم خارج البيت، بخيل داخل البيت، أليس كذلك؟ بلى، يوجد من الناس للأسف الشديد خارج البيت يده ما شاء الله، اللهم بارك، مبسوطة بالعطاء، وداخل البيت يده مقبوضة إلى عنقه، وهذه قسمة غيزة. ولذلك من المهم جدا أن يعلم كل إنسان أن ما ينفقه في بيته إنما هو أفضل مما ينفقه خارج البيت. صحيح لو أعطى مثلا تصدق خارج البيت له أجر الصدق، لكن تصدقه وإنفاقه داخل البيت أفضل عند الله عز وجل مما ينفقه خارج البيت. والأحاديث التي بين أيدينا كلها تشير إلى هذا المعنى. طيب، نبدأ بالأحاديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضات الله، والمقصود هنا الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي في سبيل الله. ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، فك رقبة، بمعنى أن هذا طبعا في الزمان السابق، عبد مملوك يريد أن يكاتب سيده على مبلغ مالي، فأنت سعيت وساعدته بهذا المبلغ وأعنته على فك رقبته، لأن الشريعة تتشوف إلى فك الرقاب، هذا أيضا نوع من أنواع العمل الصالح. ودينار تصدقت به على مسكين، يعني وفقير، لأن المسكين إذا جاء منفردا دخل فيه الفقير، وكذلك الفقير إذا جاء النص بلفظة الفقير من دون المسكين دخل المسكين، كما هي القاعدة، كما هي القاعدة. قال: ودينار أنفقته على أهلك. ودينار أنفقته على أهلك، الأهل مثل ما ذكرنا سابقا يحتمل أن يراد به الزوجة، ويحتمل أن يراد به الأقارب، يعني الزوجة والأولاد والأقارب مثلا، أو الوالدين والإخوة والأخوات وهكذا. قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الله أكبر، هذا هو المعنى. ولذلك ما ينفقه الإنسان أنواع: ينفق مبلغ في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، ينفق مبلغ في عتق رقبة، ينفق مبلغ من المال في إطعام مسكين، وينفق على أيهما أعظم؟ الذي تنفقه على أهلك أعظم عند الله عز وجل من هذه الثلاثة التي تقدمت. وهذا يدلنا على فضل الإنفاق على الأهل وعلى الأسرة. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. هذا الحديث يبين لنا أفضلية الإنفاق، ويشرح الحديث الذي قبله شرحا واضحا حينما قدم فضل الإنفاق على الأهل بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار. طبعا ليس المقصود يعني جنس الدينار، وإنما المقصود المال، قد يكون دراهم، قد يكون دولارات، قد يكون ريالات، قد يكون كذا، قد يكون أقل أكثر من دينار، قد يكون أقل من دينار، والمعنى أشار إلى المال، أشار إلى المال. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، على عياله. سموا العيال عيالا لأن هناك من يعولهم، ومأخوذ العيال من العيلة وهو الفقر، فالعيال يحتاجون إلى من يقوم عليهم، ولذلك سموا عيالا، يقال فلان عال على فلان، يعني محتاج إليه، محتاج إليه ويقوم عليه، هكذا هذا هو المعنى. قال: ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. لاحظتم كيف فضل النبي عليه الصلاة والسلام الإنفاق على الأولاد؟ قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم. يقول أي رجل أعظم؟ لا أحد، لا أحد. ولذلك الإنسان الذي له التفات واهتمام إلى زوجته وإلى أولاده وينفق عليهم ويتعاهدهم ولا يجعلهم يحتاجون شيئا، وهذا الإنفاق يكون سبب من أسباب عفتهم عن الحرام من السرقة أو مثلا التطلع إلى ما في أيدي الآخرين، ربما يصابون بداء الحسد وشيء من هذا القبيل. كذلك ما يتعلق بالنفع، فإن كثير من الأولاد قد يحصل له من الحاجة ما يخجل أن يطلب من والده، ولذلك يحصل هناك نفع، فالله جل وعلا يبارك في هذه النفقة. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وإنك لن تنفق نفقة، أي نفقة قليلة كثيرة من مال من غير المال، تبتغي بها وجه الله، يعني مخلصا لله طالبا الأجر والثواب من الله. والابتغاء هو أحد معاني الإخلاص، أحد معاني الإخلاص. ولذلك قال تبتغي، وهذا قيد مهم، بها وجه الله، يعني تريد بها الله عز وجل والدار الآخر، يعني تنفق مخلصا لله عز وجل. إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك، في يعني الفم، الفم. هذا الحديث يدلنا على أن النفقة إذا كانت لغير وجه الله عز وجل فليست بمقبولة، حتى لو زعم صاحبها أنها لوجه الله، ما دام أن النية متجهة لحظ من حظوظ الدنيا أو لسمعة أو لرياء أو لشيء من هذا القبيل، والعياذ بالله، التي تفسد العمل كما يفسد الخل والعسل. والمعنى بأن الإنسان إذا تصدق بصدقة لا يريد بها وجه الله فإنها غير مقبولة، مردودة عليه. وأما إن تصدق بصدقة يريد بها وجه الله أجر عليها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ما تجعله في امرأتك. الله أكبر، يعني اللقمة هذه التي تأتي بها فتطعم بها زوجتك هي صدقة وأجر لك عند الله عظيم، أجر عند الله عظيم. لذلك الآن الرجل الذي يأتي بهذه الأكياس من الجمعية ويأتي بالطعام ويأتي بالخضار ويأتي بالفاكهة ويأتي بالضروريات والحاجيات والتحسينيات أيضا في البيت، كم له من الأجر؟ ما تأكله الزوجة له فيه الأجر العظيم، صدق. ما يأكله الأولاد له صدق. ما يأكله الخدم في البيت إن كان عنده خدم صدق. بل حتى البهائم اللي في البيت إذا كان عنده بهائم، دجاج ولا غنم ولا شيء من هذا القبيل، كل هذا في ميزان حسناته عند الله عز وجل. ولأجل هذا من المهم جدا أن يستشعر الإنسان وهو يأتي بهذه الحاجيات أو الضروريات أو الأطعمة أو شيء من هذا القبيل، يحاول أن يستحضر النية ويستشعر مراقبة الله عز وجل، ويعلم يقينا ويثق بربه جل وعلا أن هذا كله له أجر عند الله سبحانه وتعالى. قال: حتى ما تجعله في امرأتك، لها معنيان. المعنى الأول أن يقوم الرجل فيجعل اللقمة في فم زوجته، قال يؤجر على هذا، وهذا من باب التلطف مع الزوجة، بمعنى يأتي باللقمة فيضعها في فم زوجته، هذا المعنى الظاهر من الحديث. حتى ما تجعله في امرأتك بقيامك بإطعامها توددا وتحببا ويعني تلطفا. المعنى الثاني ذهب بعض العلماء إلى أبعد من هذا، وقالوا بأن مقصود قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما تجعله في امرأتك، أي ما تأكله المرأة لأنه جرت العادة أن الإنسان يقوم فيأكل بنفسه، والمعنى أن ما تأكله زوجته في البيت هذا له فيه أجر، فهو حسن من الحسنات وصدق من الصدقات. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. لعلكم تذكرون في بداية الدرس قلت لكم بأن الإنفاق على نوعين: فرض وفضل، فرض وفضل. بالنسبة للفرض يؤجر عليه الإنسان لأنه أقام الواجب، لاحظتم؟ يؤجر عليه الإنسان لأنه أقام الواجب الذي أمره الله جل وعلا به على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للفضل، نفقة الفضل هذا الزائد، هذا يؤجر عليه الإنسان أجر عظيم إذا احتسب النية، إذا احتسب الأجر عفوا، إذا احتسب الأجر وأصلح النية وراقب الطوية، هذا هو المعنى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها، يعني يحتسب الأجر من الله عز وجل، كانت له صدقة. وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدق. لاحظوا هذا الحديث العظيم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدق، وما أطعمت ولدك، الولد يشمل الذكر والأنثى، وما أطعمت ولدك فهو لك صدق، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدق، وما أطعمت خادمك فهو لك صدق. الله أكبر، كم من الصدقات التي ينالها الإنسان يوميا في حياته، يوميا في حياته. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي، خاصة الموظفين اللي يعني عندهم دخل مثلا من خلال الراتب، أن يتركوا بعض الحسابات. لأن من الناس يعني، مع أنا لا أقول لا أحرمها ولا أنهى عنها، لكن بعض الناس له حسابات دقيقة جدا، تقوم على التقتير وتقوم على شيء من هذا القبيل، ربما يحرم نفسه أجر كبير. يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. الذي يبقى هو الصدقة. الآن الذي المال الذي تكتسبه هذا سيذهب في طعام وفي شراب وفي لباس، هذه كلها تفنى وتبلى، لكن إذا احتسبت الأجر بقي لك الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك للأسف بعض الناس لديه حسابات غريبة جدا، يعني يضيق على أهله وعلى زوجته وعلى أولاده. وأكرر، أنا لا أنهى عن هذا إذا كان الإنسان يريد أن يرشد المصاريف ويمنع الإسراف ويمنع التبذير، أنا معه، لكن أن يؤثر على الضروريات وأن يؤثر على الحاجيات لا، بل احتسبها عند الله عز وجل، وستجد بركة ذلك، وستجد الأجر العظيم بإذن الله جل وعلا. فإذا كان الخادم الذي في البيت ما يأكله من طعامك لك به صدقة، كيف زوجتك؟ كيف أولادك؟ كيف والديك؟ كيف لو أنك تكفلت بالإنفاق على إخوانك وأخواتك الذين في البيت؟ الله أكبر. فلذلك احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. حديث عظيم مر معنا أعتقد فيما سبق في باب كتاب الصدقة، اليد العليا. قلنا من هي اليد العليا؟ المنفقة، واليد السفلى الآخذة، وهذا أحد المعنين وهو معنى الراجح. ثم قال: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، بمن تعول من العيلة مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، الذين يحتاجون إليك، لأن مأخوذة من الفقر والحاجة، مأخوذة من الفقر والحاجة. ولذلك ابدأ بمن تعول، من تعول من تقوم على الإنفاق عليه عندك. ولذلك أنا قدمت في بداية الدرس أنواع النفق، أنواع النفق ومن هم الذين يستحقون. ثم قال: وابدأ بمن تعول. ثم قدم الأم، وذلك لفضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، قال: أمك وأباك. لماذا قدم الأم على الأب؟ لأن الأم لها ثلاثة حقوق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي، وفي لفظ صحبتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. أمك طبعا قال أمك أمك ثم أباك. وهذا التفضيل ليس بتفضيل مطلق، لا، وإنما تفضيل بضوابط. بالنسبة لتقديمها في مسألة الإنفاق عليها، لأن الغالب أن الأم لا تكتسب والأب هو الذي يكتسب، ولذلك حاجة الأم إلى النفقة أكثر من حاجة الأب إلى الولد من حيث الإنفاق. إنه في الغالب جرت العادة أن الأب هو الذي يعتمل ويشتغل ويحترف ويتوظف ويأتي بالكسب، ها، والمرأة لا تكتسب في الغالب، هذا الأصل يعني. ولذلك قدم الأم في هذا لحقها من حيث الصحبة، وأيضا لهذا المعنى أن لا تكتسب، ولذلك حاجتها أكثر من الأب، حاجتها أكثر من الأب. ويذكرون من باب تلطيف الجو، يقولون بأن رجلا أعرابيا يطوف حول الكعبة، فسمعه أحد العلماء يدعو لأمه كثيرا، اللهم اغفر لأمي، اللهم كذا وكذا. فقال له وأباك وأبوك، يعني ما تدعو لأبيك؟ قال أمي ضعيفة وأبي يحتال، يعني أبوي يدبر نفسه، أما أمي مسكينة ضعيفة، يكثر لها من الدعاء. والمعنى الله يحفظكم ويبارك فيكم، قال أمك ثم قال وأباك، بعد الأم قال وأباك، ثم قال وأختك وأخاك وأدناك فأدناك، أمك وأباك وأختك أيضا الأنثى وأخاك وأدناك فأدناك، يعني بعد ذلك كل ما، يعني مثلا العم والخال، العمة والخالة وهكذا، أو نقول العمة ثم العم، أو نقول العمة ثم الخالة، العم الخال وهكذا، هذا المعنى، وأخاك وأدناك فأدناك. طيب أين الزوجة هنا والأولاد؟ لا، هؤلاء أتت بهم أحاديث أخرى، ولذلك النفقة على الزوجة مقدمة على النفقة على الوالدين، كما ينص على هذا أهل العلم، كما ينص على هذا أهل العلم. وهذه مسألة حقيقة بحثها دقيق، لكن نحن الآن في مقام الوعظ ويعني الترغيب والترهيب وشيء من هذا القبيل، ولا نبحثها كثيرا، بحثناها في كتب الفروع في باب النفقات. فلذلك حق المرأة من حيث النفقة أوجب وأقوى، وكذلك حق الأولاد، كذلك حق الأولاد، لأن جرت العادة أن الوالدين يكون عندهم مجموعة أولاد، فبالاشتراك ممكن أنهم يسدون حاجتهم، يسدون حاجتهم. أما المرأة فهي الإنفاق عليها جاءت به النصوص المؤكدة على مسألة الإنفاق، وأنه حق لها بمحض الشرع، حق لها بمحض الشرع. إذن هذا الحديث يشير إلى أن الإنسان يده العليا هي اليد المنفقة، والسفلى هي الآخذة، ولذلك ثم قال ابدأ بمن تعول، البداية دائما بالأقربين، هذه قاعدة عظيمة، أنك إذا أردت أن تنفق انظر إلى الأقربين. وأعتقد لعلنا ذكرنا في كتاب الصدقة كيف أنك أيضا تنتبه إلى القريب الكاشح. ما معنى القريب الكاشح؟ المبغض، اللي بينك وبينه مشكلة، بغضاء، قطيعة، احرص على أنك تعطي من زكاتك، احرص على أن تعطي من صدقتك، احرص على أن تنفق عليه، فإن هذا يحقق لك مصالح كثيرة وأمور عظيمة. منها أولا أن تتصدقت، الشيء الثاني سددت حاجته، والأمر الآخر ذوبت مثل ما يقولون الجليد الذي بينك وبينه، لينت عريكته، جعلته يعيد حساباته، فلما يعني هو مبغض وحاقد وشوفك تنفق عليه سيتغير، وهذا مطلوب الشرع، هذا مطلوب ومقصود الشرع، إن إعادة اللحمة، وكذلك فيما يتعلق بصلة الرحم. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. الله أكبر. من أنفق على نفسه ذاته، وهنا وإن كانت النفس تطلق على معاني إلا أن المقصود بها ذات الإنسان، أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدق عليه، صدق على نفسه. ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي له صدق. يعني بمعنى أن الإنسان يوميا يعيش في صدقات، بل في بحر الصدقات، منغمس في بحر الصدقات. أهم شيء يا أخواني وأخواتي استحضار النية، أهم شيء استشعار بأنك ما تقدمه من هذه الأشياء تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لأصحابه تصدق. وهذه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوميا يرشد أصحابه إلى الخير ويدلهم على طرق الخير ويحثهم ويحرجهم على فعل الصالحات. فمر من المرأة قال تصدق، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. رجل عنده أموال لكن يقول أنا عندي دينار يعني لأتصدق به، هذا هو المعنى، يا رسول الله عندي دينار يعني لأتصدق به. قال أنفقه على نفسك. كيف ينفق على نفسه؟ نعم ينفق على نفسه، يشتري ملابس، يشتري الطعام لنفسه، هذا نفق على النفس. قال أنفقه على نفسك. الرجل التزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص هو قصده أولا في بادئ الأمر أنه ينفقه على فقير، فقال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. قال إن عندي آخر، يعني عندي دينار آخر، قال أنفقه على زوجتك، أنفقه على زوجتك. قال إن عندي آخر، قال أنفقه على ولدك. قال إن عندي آخر، قال أنفقه على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر به، أنت أبصر به، يعني أنت أدرى بمن يستحق هذا الدينار. الله أكبر. هذا الحديث العظيم فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أن الرجل يلتفت إلى أهله وأولاده ويلتفت إلى نفسه أولا، فلا يقتر على نفسه، لا يقتر على نفسه، وإنما ينفق على نفسه. والإنفاق على النفس بالحدود الشرعية والضوابط المرعية، بمعنى ليس فيه إسراف وليس فيه تبذير، وإنما الإنسان يعني يلبس الثياب الجميلة، يأكل الطعام الطيب ما دام عنده يعني عنده أموال، يشتري النعال الجيدة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الانتعال والاستكثار من النعال، ينتعل يلبس النعال الجيدة، يلبس الغترة والعمامة الجيدة، فينفق هذا على نفسه، ينفق هذا على نفسه. إن زاد أنفق على زوجته، وهذه النفقة ليست الواجبة بالمناسبة، هذه النفقة لا ليست نفقة الفرض، وإنما نفقت الفضل، نفقت الفضل زوجته، ينفق على زوجته ولا يجعلها في حاجة ولا يجعلها تتطلع إلى النساء الأخريات. زاد ينفق على ولده، يتفقد أولاده ولا يجعلهم يحتاجون. زاد ينفق على الخادم في البيت ولا يجعل الخادم يتطلع أو يحتاج، لأن الخادم إذا ضاقت به السبل سرق، إذا ضيق عليه تحايل وعرف كيف يأخذ، لأنه في البيت، الخادم في البيت يتحكم في البيت، ولذلك ينفق عليه فينال الأجر بهذه الصدقة، ويسد عين الخادم من التطلع إلى أشياء محرمة. بعد ذلك شأنك، أنت أبصر وأدرى بمن يستحق هذه الصدقة. لذلك من المهم جدا يا إخواني بارك الله فيكم، الإنسان يعلم بأن الله عز وجل إنما خلق له المال ليخدمه، لا أن يكون هو خادم للمال. للأسف أحوال الناس الآن، أغلب الناس ما عرفوا حقيقة الحياة ولا وقفوا على قمة هذه الحقيقة، فيجمعون الأموال ويحرسونها، وهذا مخالف للعقل ومخالف للشرع قبل ذلك. لماذا؟ لأن الله إنما خلق المال ليخدمك، المال هو الذي يخدمك، أما أن تقلب الصورة وتنعكس القضية، فهذا غريب، بحيث أنك تجعل من نفسك خادما للمال. فمن الناس الآن حتى لو لم يقل أنا لست بخادم المال، هو الواقع العملي ولسان الحال هو خادم لهذا المال، يحرس المال، يقتر على نفسه. في قصة سمعتها من أحد الفضلاء، يقولون شخص يعني مقتر على نفسه وعلى أولاده، ولا يلبس إلا أردأ الملابس، ولا ينتعل إلا أردأ النعال، ويجمع فيمنع، يجمع من الأموال ويمنعه. وكان بينه وبين شخص آخر مواعدة على تجارة، فلما جاء في هذا المكان في المسجد، كان الموعد في المسجد، ما وجده، فرآه أحد من عليهم آثار النعمة، فعرف بأنه غريب عن الحارة، فاستدعاه إلى بيته، قال تفضل. فلما دخل وإذا قصر، وإذا شيء عجيب، فسأله قال أنت يعني من الأمراء؟ قال لا. قال أنت من الأغنياء؟ يعني إمبراطور مالي، صاحب وكالات وتجارات؟ قال لا. قال من أنت؟ قال أنا رجل فقط عادي، أنتظر كل واحد من الأغنياء يموت، فأحرص أني أتزوج امرأته وأتنعم بأمواله، وإني سمعت بأن رجل يقال له كذا وكذا، يلقب بلقب، وهو يقصد هو نفسه كبير، أبحث عنه لعله إذا مات أنني أتزوج امرأته. فخرج الرجل سريعا، تغيرت حاله، فبدأ يفتح على أولاده وعلى زوجته وعلى نفسه آية عبرة. فعرف بأن إن الأموال هذه إذا ذهب ستكون لغيره، ربما لم يشق بها ذاك الرجل، لم يشق بها الأولاد عفوا، ولا الزوج ما شقوا فيها، فانتقلت إليه. وقد تتزوج المرأة فيتنعم زوجها بأموالك أنت، اللي اجتهدت طوال عمرك بكد اليمين وعرق الجبين وإضناء البدن وسهر الليل وتعب النهار، وتروح لغيرك. ويذكر أيضا بأن أحد القضاة يقول بأن رجل توفي رجل وخلف أموال وليس له ورثة إلا أولاد من بعيد، يعني أقارب من بعيد، فالقاضي قال بأن هؤلاء هم الذين يرثونه. فاتصلوا على هؤلاء الأولاد وسألوهم أن تعرفون فلان؟ قالوا هذا قريب لنا من بعيد، وخير ترى ما لنا علاقة فيه، هذا إذا بسوي مشكلة ولا حاجة نحن ما لنا علاقة فيه. قالوا لا تعالوا. فلما أتوا وصلوا إلى المحكمة، قالوا لهم قريبكم هذا اللي أنتم تقولون خايفين أنه مسوي شيء، توفي وخلف تركة بالملايين. ففرحوا بهذا، فرحوا، بدوا يترحمون عليه. قبل قليل يقول ما لنا علاقة فيه، الآن بدأ يترحمون عليه. فيقولون بأن القاضي قال لهم يعني لو دفع كل واحد منكم مبلغ لعلنا نجمع له فنبني له مسجد مثلا. فقالوا للقاضي هذا أمر يعني واجب علينا؟ قال لا ما فقط يعني رد بعض الجميل، ملايين أتتهم. فقال أول والله سامحني أنا علي ديون وكذا. الثاني قال والله أنا عندي مشاكل وعندي كذا. الثالث ماذا قال؟ قال اللي ما نفع نفسه في حياته لا ينتظر من ينفعه بعد وفاته، وأخذوا الملايين وخرجوا. والله قصص يوميا تمر في حياتنا فيها عبر. والمعنى بأن الإنسان يجب عليه أن يتنبه لنفسه، وأنا لا أدعو إلى الإسراف والتبذير، لا، إنما ينفق على نفسه ويحتسبها صدقة، ينفق على زوجته ويحتسبها صدقة، ينفق على أولاده وعلى خدمه وعلى والديه وعلى إخوانه وعلى أخواته، كل هذه يحتسبها صدقة. لك أن تتخيل ميزان هذا الإنسان كيف ثقل بهذه الحسنات وبهذه الصدقات التي قدمها. والمقصود بأن الإنسان ينتبه لنفسه ويحتسب هذه الأشياء صدقة عند الله سبحانه وتعالى. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، يعني مر شاب جاء في رواية من الأنصار، مر مسرع فيه نشاط وجلد وقوة اللهم بارك. فالصحابة رأوه جالسين في المسجد فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني قالوا كلمة، قالوا يا ليت لو كان هذا في سبيل الله، النشاط ما شاء الله والجد في الجهاد في سبيل الله. فما تركها النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. إذا كان خرج إلى السوق، إذا كان خرج إلى السوق يكتسب لأجل أن يطعم أولاده فهو في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، طلب الرزق بهذه الصورة وبهذه النية وبهذا القصد جهاد في سبيل الله. وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. الله أكبر. إن كان خرج يكتسب المال ليطعم والديه الكبيرين الذين وصل مرحلة لا يستطيعون فيها الاكتساب فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، بمعنى أنه لا يريد أن يكون من أصحاب اليد السفلى ليمدون أيديهم، لا يريد أن يحترف الكدية، الكدية يسمونها الشحاذة الآن، لا يريد أن يحترف الكدية والتسول والشحاذة، يريد إعفاف نفسه، لا يريد أن يقترض من الناس في كل شهر يقول أعطوني أعطوني ثم تتراكم عليه، الله أكبر. هكذا خرج بهذه النية، يريد أن يكون عزيزا، يريد أن يكون عفيفا، يريد أن يكون محافظا على ماء وجهه فهو في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذن عندنا سبيلان طريقان، سبيل الله وهو الطريق الموصل إلى مرضاته، وسبيل الشيطان وهو الطريق الموصل إلى مرضات الشيطان وسخط الرحمن. أما الطريق الذي في باب التجارة وفي باب الأموال وفي باب النفقة الذي يقود إلى الله عز وجل، فهو كل إنسان دخل السوق أو تاجر أو عمل أي نشاط تجاري ونيته وقصده النفقة على أولاده، النفقة على والديه، النفقة على زوجته، النفقة على نفسه، إعفاف نفسه وإعفاف أهله وأولاده ووالديه، فهو في سبيل الله، في جهاد في سبيل الله منذ أن خرج من بيته حتى يعود، وكل ما ينفقه فهو في سبيل الله. أما من خرج رياء ومفاخرة يريد السمعة والمفاخرة، يكتسب الأموال حتى يعني يفاخر على الناس ويتكبر عليهم ويرى بأنه أفضل منهم وأعلى طبقة منهم، فهذا في سبيل الشيطان، وهذا قليل من يفعله، هذا قليل من يفعله. فمن الناس من يخرج والعياذ بالله ليحصل على المال حتى يتكبر على خلق الله أو يفاخر عليهم أو يرى بأنه الآن أصبح في طبقة عالية وهم طبقة دنيا، ليش؟ لأنه صار عنده زيادة أموال، هذا في سبيل الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بارك الله فيكم يدلنا هذا على أن كل عمل يعمله الإنسان بهذه النيفة في سبيل الله. أنت وأنت لما تخرجون إلى الدوام والوظيفة والعمل، إنه هذه النية، تعفون أنفسكم، تعفون أولادكم، زوجاتكم، أزواجكم، أيضا بعض النساء ما شاء الله تنفق على زوجها، حتى الخدم اللي في البيت، كل هذا في سبيل الله رب العالمين. أهم شيء أن تحذروا من خطوات الشيطان، لأن من الناس من يتوظف هو عنده خير لكن يريد وظيفة حتى يفاخر على الناس، تكبر على الناس، ها انتبهوا من هذا. لكن هذه الوظائف، هذه الأعمال كلها في سبيل الله، أنتم في جهاد في سبيل الله، أنتم في جهاد في سبيل الله. ولذلك العوام يقولون ماذا، وهي لفظة جميلة، يقول عمل عبادة، هذا ليس حديث هو، لكن المعنى الصحيح إذا كان بهذه النية العمل عبادة، لما تحتسب الأجر وتنوي أنك بهذه الوظيفة تريد إعفاف نفسك وزوجك وأولادك وأولادك ووالديك، فهذا في سبيل الله رب العالمين. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة. كل ما أنفقته على نفسك وولدك وأهلك وذي رحمك وقرابتك فهو صدقة، هذا كله لك صدقة بإذن الله جل وعلا، صدقة بإذن الله. والحديث كله تشير إلى هذا المعنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة أو المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. رواه البزار ورواته محتج في الصحيح لطارق بن عمار، ففيه كلام قريب ولم يترك، والحديث غريب. والحديث الحمد لله حسنه الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة أو على قدر المؤنة. هذا حديث عظيم. طبعا الحديث فيه جملتين، الجملة الأولى: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة أو المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. سنبحث إن شاء الله مسائل الصبر في بابها. إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، على قدر ما في قلبك من النية الصالحة والعزيمة الصادقة واحتساب الأجر وحسن الظن بالله تأتيك المعونة. وهذا في كل شيء، هذا في كل شيء، في طلب العلم كلما عظمت النية وعظم الإخلاص وصدق التوكل على الله عز وجل واحتساب الأجر جاءتك المعونة من الله عز وجل. سبحان الله، بعض الناس الآن يرزق العلم في وقت قصير. ليش؟ لكبر النية وعظمها في قلبه. وبعض الناس يأخذ فترة زمنية طويلة لأن النية ليست بذاك. ولذلك نصيحة لما دمنا نحن في مجالس علمية: أصلحوا النية وأخلصوا الطوية وعظموا الرغبة لله عز وجل في نيل هذا المراد العظيم الذي هو من أعظم الأعمال. احتسبوا الأجر عند الله عز وجل. لا تقولوا ضع وقتنا أو شيء من هذا القبيل، لا. ولا يكن لكم يعني لا تجعلون هناك سقف معين في طلب العلم، لأن من جعل سقفا سواء زمنيا أو غيره في طلب العلم فلن يعان إلا على هذا القدر. واضح؟ لن يعان إلا على هذا القدر. فإذا قلت والله أنا أريد فقط الفن الفلاني وأنت مخلص النية لله عز وجل ستعان على هذا القدر. لكن لما تكون عندك الرغبة العظيمة الجامحة والمشبعة بهذا الإخلاص الغارقة بهذا اليقين بالله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى، سيفتح الله عز وجل عليك فتحا عظيما، وستنال بركة العلم في صورة أنت تستغرب من نفسك، تقول هذه ليست طاقتي، ليس طاقتي هذه أن يكون عندي هذا العلم. ولذلك عظموا مسألة النية، فإن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة. في طلب الرزق مثلا، الله عز وجل يرزق من يشاء على قدر ما عندهم من النية، وعلى قدر أيضا ما يحتاجونه، وهذا أمر يعني مشاهد ومجرب سبحان الله العظيم في الحياة. مثل ما وعدتكم مسألة الصبر إن شاء الله ستأتي في بابها. وعن عمرو بن أمية قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف، شك الراوي، مر عثمان بن عفان الصحابي الجليل خليفة الراشد الثالث أو عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة بمرط. المرط طبعا هو الكساء من الصوف أو الخز، في الغالب أنه يكون إزار، المرط يكون إزار، وممكن تلتحف به المرأة مثل ما جاء في الحديث، قالت: قامت فشقت كل واحدة مرطها لأختها فتحجبت بها بمرط واستغلاه، يعني قال غالي. عثمان بن عفان أو عبد الرحمن عوف على ما شك الراوي قال: بكم هذا؟ قال: بكذا. قال: غالي، هذا غالي. قال: فمر به على عمرو بن أمية. مر به يعني هذا البائع مر به على عمرو بن أمية فاشتراه، اشترى عمرو بن أمية، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب، راح اشتراه وقدم لزوجته. فمر به عثمان أو عبد الرحمن بن عوف فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت، يعني اشتريت، ما فعل المرط اللي ابتعت كان غالي؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة، فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال، يقول عثمان أو عبد الرحمن: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدق عليه. الله أكبر. وروى أحمد المرفوع منه قال: ما أعطى الرجل أهله فهو له صدقة، فهو له صدقة. يعني بمعنى أن كل ما تشتريه لزوجتك من الثياب وغير ذلك فهو لك صدق، فهو لك صدق، حتى لو كان الثوب غاليا مرتفع الثمن. أنا أتوقع إن شاء الله الليلة كل واحد سمع الدرس بيروح يشتري لمعياله ثوب جميل، يعني بهذه المناسبة يحتسبها صدقة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لا تستخسروا شيء ولا تستغلوا شيء ما دام عندك قدرة. أنا لا أقول لشخص ليس عنده قدرة لا يجوز تستدين وتقترض حتى تشتري ثوب غالي، لا، على حدود قدرتك واستطاعتك. فإذا كان ثوب غالي وانت عندك القدرة، ها، اشتريه واحتسبه صدقة عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لك صدقة عند الله سبحانه وتعالى. وروي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. قال: فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، سقاها على المعنى اللي ذكرته قبل قليل، حتى ما تضعه في في امرأتك، هذا المعنى، حتى ما تضعه في في امرأتك، والمعنى بأن هذا من الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. طبعا هذا الحديث شرحته بتوسع في كتاب الصدقات تقدم، ولذلك ليس هناك حاجة إلى إعادة شرحه، ولكن الحديث ظاهر. فالله عز وجل في كل صباح هناك ملكان ينزلان، الله عز وجل يأمر ملكان فينزلان في كل صباح يصبح فيه العباد يدعوان بهذا الدعاء: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني أخلف عليه بخير. والله تعالى قال: فهو يخلفه، ما ينفق الإنسان نفق إلا ويخلفه الله عز وجل. والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. ذاك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، خلف عليه. أحيانا يكون الخلف لهذه النفقة يكون بمضاعفة المال، أحيانا يكون بالمباركة في المال، أحيانا يكون بانشراح الصدر، أعطاه الله عز وجل انشراحا في الصدر، أحيانا يعطي الله عز وجل يدفع عنه شر، أحيانا ييسر له أمر. للأسف الشديد حسابات الناس في الغالب إيش؟ مادية، حساباتهم دائما في النعم وكذا مادية. لا، أحيانا يعطيك الله عز وجل عطاء معنويا أنت ما تدري، أحيانا ييسر لك أمر، أحيانا ييسر لك صفقة تجارية أنت أيها التاجر بسبب صدقة وسبب إنفاقك على زوجتك وأولادك ووالديك وخدمك، فيفتح الله عليك صفقة تجارية ما تدري من وين. أحيانا البركة، شوف في الماء نماء، شوف في المال عفوا، شوف ترى في المال نماء وفور، يفور الماء، المال هذا المال يفور وينمو، سبحان الله العظيم. هذا من وين؟ هذا من هذا الإنفاق. والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلف. نسأل الله العافية والسلام. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال من يعول، وقال صحيح الإسناد. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أرجعكم إلى ما قررته في بداية الدرس أن النفقة على نوعين، فرض وفضل. الفرض هذا أمر يجب عليك أن تستجيب لله عز وجل وأن تنفق على زوجتك وعلى أولادك، والفضل ما زاد. ولذلك هذا الحديث فيه استحباب الصدقة بالفاضل عن الكفاية، بالفاضل عن الكفاية، وكفاية يعني من يمونه الإنسان. وأيضا هذا الحديث يشير إلى أن الإنسان الذي لا ينفق على أولاده يقع في الإثم. كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما، نسأل الله العافية أن يضيع من يقوت أو من يعول، يضيع بعدم الإنفاق. ولذلك يوجد من الناس من ينزع إلى الكسل والدعة، وتزوج وأتى بأولاد وكسلان، لماذا لا تعمل؟ يقول ما في وظائف. ليش؟ لأنه يريد وظيفة مدير أو وظيفة موظف، لازم في مكتب مكيف وكذا، وهو يعني بالنسبة اللي عنده من الشهادات أو الخبرة لا تؤهله إلى أن يكون مدير أو يكون موظف في مكتب أو يكون مثلا في وظيفة مرموقة. لا، هذا مستواك أنت الذي أوصلت نفسك إلى هذا الأمر. ولذلك السوق مليء، اذهب إلى سوق الخضار، اذهب إلى سوق السمك، اذهب إلى اشتغل مع الذين يبنون البنايات خلال الشركات. الوظائف كثيرة، ما يمكن أبدا أن تنقطع الوظائف أو الحرف أو المهن أو الصناعات، ما يمكن. لكن الإنسان هو بنفسه هو الذي يتسبب في هذا. ولذلك الأب الذي تزوج واستولد فيترك أولاده ويهملهم ولا ينفق عليهم، هذا منغمس في الإثم، كفى به إثما، كفى به إثما. ولذلك هؤلاء الأولاد قد يتعرضون إلى أمور خطيرة جدا، قد يقعون في شبكات الإجرام، في شبكات المخدرات، في عصابات السرقة مثلا، الاحتيال، النصب، قد تنحرف المرأة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك كفى به إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. ولذلك عبر هنا بالقوت الذي به قوام البدن ليقتات الإنسان اللي الطعام الأساسي، ها. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في أولاده. وعن الحسن رضي الله، طبعا الحسن هنا الحسن البصري وليس الحسن بن علي، وهذا الحديث مرسل. وعن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. سبق الوقوف مع هذا الحديث أو ما شابهه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمعنى بأن الله تعالى سيسأل كل إنسان عن شيء، يسأله عن عبادته وطاعته وما يتعلق بعلاقته بربه، وهناك سؤال آخر فيما يتعلق عما استرعاه. أنت أصبحت راعي، ستسأل عن رعيتك حتى يسأل الله جل وعلا الرجل عن أهل بيته، حفظهم أو ضيعهم. ستسأل يوم القيامة أيها الأب، ستسأل يوم القيامة عن زوجتك، عن أولادك، عن والديك، عن خدمك، كلهم ستسأل عنهم يوم القيامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، زاد في رواية حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وتقدم طبعا حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله. ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله أكبر. والله حديث مخيف، مخيف جدا. ولذلك على الآباء أن يتقوا الله عز وجل، وليعلموا بأن الله سائلهم يوم القيامة. أنت راع في بيتك، سيسألك الله عن زوجتك، عن أولادك، عن كل من في البيت. إذا كان الله عز وجل سيسأل الخادم اللي في البيت عما استرعاه، لأن الخادم مسؤول عن خدمة البيت وعن طعام أهل البيت، سيسأله الله عز وجل كيف برب الأسرة، كيف بالأب؟ هؤلاء كلهم في عنقك يوم القيامة، وقد ينجون بأعمالهم الصالحة، وأنت تهلك بتضييعك لهم، أنت تهلك بتضييعك لهم حينما تركتهم، ومن حيث النفقة ومن حيث التربية ومن حيث أشياء كثيرة، لكن هم اجتهدوا على أنفسهم. فالمقصود بأن الإنسان عليه أن يراقب نفسه، وأن يحذر الحذر الشديد من تضييع هذه الأمانات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فقيرة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحد، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيء، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الله أكبر. من ابتلي من هذه البنات، لماذا عبر بالابتلاء؟ لأن البشر يميلون في الغالب إلى الولد، طبيعة في البشر، ولكن عند العرب كان هناك غلو وانحراف في هذه المسألة، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولذلك قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والمعنى بأن هنا جاءت الشريعة فأبطلت هذه النظرة وأعلت من شأن البنت، لكن تبقى العناية بالبنت أكثر. ولذلك سماه قال: من ابتلي منها، تحتاج إلى عناية وتربية وصيانة وحفظ ورعاية حتى يزوجها الإنسان. فلذلك الاهتمام في الغالب منصب على البنت، فهي ابتلاء من الله عز وجل حتى تسلم إلى زوجها. قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء، يعني واحد اثنتين ثلاثة مثلا، فأحسن إليهن. لاحظ أحسن إليهن كلمة يعني عامة تشمل كل إحسان مادي ومعنوي. كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. شوف الوقت أدركني خلاص، تقريبا أوشكنا على الساعة، والحديث حول البنات وتربيتهم وكذا، ما أحب أني أستعجل، لأن أخاف أني يعني ممكن إذا أخذنا الأحاديث تذهب كثير من الفوائد والمعاني التي نقف معها حول هذه الأحاديث. أعتقد خليها إن شاء الله نتركها للمجلس القادم بحول الله تعالى وقوته. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.